الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء.
الحمد لله من الرياء. أحسن الله. نعم،
أحسن الله عليكم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، الآيتين. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أحسن الله عليكم، بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
الشيخ رحمه الله دمج البابين لتقارب يعني مضمونهما، ولكن بينهما فرق يمكن الشيخ ينبه. فالمضمون ومعنى الباب الثاني أعم من معنى الباب الأول. باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا هذا يشمل يعني من يريد، من يعمل من أجل المال أو من أجل الجاه أو من أجل الحصول على يعني حظ من حظوظ الدنيا من مال أو امرأة كما في الحديث، ويشمل أن يريد مثلاً المدحة من الناس وهو الرياء فيفعل العمل ليراه الناس، فيمدحونه بذلك. فمعنى الباب الأول داخل في معنى الباب الثاني، ولكن الشيخ محمد رحمه الله أفرده لأهميته، ولأنه يغلب على كثير من النفوس كما في الحديث المتقدم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. نعم، قال الشيخ ابن سعد. نعم،
السلام عليكم. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. ثم قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. اعلم أن الإخلاص لله أساس أن الإخلاص لله أساس الدين وروح التوحيد والعبادة، وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه الله وثوابه وفضله، فيقوم بأصول الإيمان الستة وشرائع الإسلام الخمس وحقائق الإيمان التي هي الإحسان، وبحقوق الله وحقوق عباده مكملا لها، قاصدا بها وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا، وبذلك يتم إيمانه وتوحيده. ومن أعظم ما ينافي هذا مراءاة الناس والعمل لأجل مدحهم وتعظيمهم أو العمل لأجل الدنيا، فهذا يقدح في الإخلاص والتوحيد. وأعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل
يقدح يعني هذه النصوص خصوصا الآية التي ذكرها في الباب الثاني تشمل يعني ما يوجب الكفر وتشمل النفاق كذلك. فكفر المنافقين داخل في معاني هذه الآيات، لأنهم يراءون في أصل الدين، في أصل الإيمان. أصل إيمانهم هو رياء. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا هو الرياء الأكبر أو الكثير، وهو رياء المنافقين. يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والآية الثانية في الباب الثاني هي نازلة في الكفار الذين يعني لا يريدون الآخرة، إنما يريدون الدنيا، فلهذا أعرضوا عن الإيمان بالرسل واتباع الرسل إيثارا للدنيا على الآخرة. ومن أظهر الإيمان وأبطن الكفر وعمل ما عمل كانت أعماله كلها حافظة، وكان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ويدخل في هذا ما يعمله الكفار من أعمال حسنة وأعمال صالحة، فهي أعمال حافظة يمكن يثابون عليها في الدنيا، فيطعم الكافر ويسقى بما قد يعمله من أعمال صالحة وليس له في الآخرة من خلاق. نعم،
أحسن الله عليكم. نعم. وأعلم أن الرياء فيه تفصيل، فإن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر.
وإن مثل أن يقوم يصلي رياء من أول صلاته، وقام يصلي رياء، نعوذ بالله، وهذا أقبحه. نعم، الثاني.
أحسن الله عليكم. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد
يكون يعني أنشأ العبادة كالصلاة يريد وجه الله، لكن دخل عليها القصد الثاني، فظاهر الأدلة وهو في الحديث الأول، أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته شرك. نعم، وإن كان في ذلك.
أحسن الله عليكم. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. وإن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله وحده ولكن عرض له الرياء في أثناء عمله، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء وتقاوم العمل لله وما خلطه من شائبة الرياء. والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد. والرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. وأما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. وهذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. وأما من عمل العمل لوجه الله ولأجل الدنيا والقصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وأما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما ولكنه يأخذ على عمله جعلا ومعلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكالأوقاف التي تجعل في المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضره أخذه في إيمان العبد وتوحيده.
هذا إذا أخلص، إذا كانت هي مقصوده، إذا كانت هي مقصوده يعني صار عمله لغير الله، وهذا مدخل، أقول هذا يدخل على النفوس كثيرا. وكما تقدم أن أمر الإخلاص يعني فيه في التحقق به يعني صعوبة صعب إلا على من يسره الله عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة كما قد عرف تفاصيلها كما قد عرف.
هذا يتصور كثيرا، يتصور كثيرا في الإنسان الفقير الذي لا يتمكن من فعل هذا الخير إلا بهذا. أما إذا كان يعني هو قادر لكن لا يقوم بهذا العمل إلا من أجل هذا المرتب فما عمل لله. سبحان الذي يعلم ما في القلوب، لا إله إلا الله، أمور خفية، إن الله عليم بذات الصدور. نعم.
السلام عليكم. كما قد عرف تفاصيل ذلك، فهذا التفصيل يبين لك حكم هذه المسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن تنزل الأمور منازلها، والله أعلم.
أحسنت بارك الله.